إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الوضوء، ندخل إن شاء الله في باب الوضوء. طيب، ثم ما شاء الله طويل باب الوضوء. طيب، ممكن نتفق على يوم يكون فيه اختبار، طيب، ويفرج الله سبحانه وتعالى، لكن أخشى أن يوجد اختبار في يوم ولا نحصل أحدا. شو رأيك يا شيخ محمد تحضر ولا ايه؟ أيه، لكن هو يعني من حيث المبدأ، يعني نتكلم من حيث المبدأ، هل يعني نتفق على أي؟ نعم، ها، عندكم استعداد؟ خلاص، لا يعني ما هو السبت القادم إن شاء الله العيد، فالله أن يجعله عيدا مباركا ميمونا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. عندكم درس يوم العيد إن شاء الله ولا نترك العيد؟ يعني عندي يعني راجعوا في فترة العيد ثم ننظر إن شاء الله، كن يسيرا إن شاء الله بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. في القاموس الوضوء يأتي بالضم، في القاموس يعني قاموس المحيط للفيروز أبادي، الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح ماءه. إذن الوضوء هو الفعل نفسه، فعل الوضوء. الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. ابن عباس رضي الله عنهما لما وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضع هذا؟ فقالت ميمونة ابن عبد الله، فقال: اللهم فقهه في الدين، ورواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو مصدر وضأ، يوضئ وضوءا ووضوءا، أو توضأ يتوضأ وضوءا ووضوءا، ويعنى به. وهو مصدر أيضا أو لغتان، يعني الوضوء والوضوء إما أنهما لغتان أو أن هذا مصدر وهذا مصدر، ويعنى بهما المصدر، وقد يعنى بهما الماء. توضأت للصلاة وتوضيت، لغية أو لثغة. توضيت لغية يعني لغة يسيرة صغيرة لم تستخدم، التصغير هنا لقلة الاستخدام، أو لثغة يعني لعلها لحن، يعني لحن بها بعض العرب، ولأن اللغة عربية وتأتي بالاستقراء، فإما أنها لغة قليلة نادرة الاستعمال، أو أنها لثغة بمعنى لثغ بها بعض العرب، كانت لثغة في ألسنتهم. واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، بل هو شرطها الأكبر. وأين التكبير؟ ركن، تكبير ركن، لأنه داخل فيها، تحريمها تكبير، بينما الوضوء خارج الصلاة. ونحن هنا نتعامل مع الفاظ الاصوليين. عرف الشرط، عرف الشرط. نعم، الامر خارج العبادة، هذا تعريف. انت سئلت. نعم، ما يلزم من وجوده الوجود، هل هذا التعريف الدقيق ايضا؟ لماذا تهت؟ نعم، ولماذا ما يتوقف عليه صحة الشيء؟ يعني يمشى يعني، لكن لماذا تأتي بمثل هذا يعني؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لذات وجود ولا عدم. انا قلت جزءا قبل ما يلزم، ما هو ما يلزم قبل ما يلزم؟ هناك كلام، ثلاث كلمات. ها فضل تكلم، تكلم الان. وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم، او يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. وصف منضبط. او بتعريف اخر، ما امر به الشارع ولا تتم العبادة الا به، ويكون خارجا عنها. لندخل في الركن، لان ركن ما امر به ولا تتم العبادة الا به، ويكون داخلا فيها. لنفرق بين الركن، ان الركن داخل وان الشرط خارج. نعم. وقد ثبت عند الشيخين، من الشيخان؟ البخاري ومسلم. طيب، الله يبارك فيه. عن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يعني اذا لم يكن على وضوء لا يقبل الله صلاته الا اذا توضأ. شيء على اطلاقه، حديث هذا على اطلاقه وعمومه تماما. يعني هنا قال حتى يتوضأ، يعني اما ان يرد بالوضوء هنا الطهارة او استباحة الصلاة بالوضوء او بالتيمم، او ان يقال ان الله لا يقبل صلاة المحدث حتى يأتي بما يباح به الصلاة، وهو الوضوء او التيمم. فاما ان يكون يتوضأ بمعنى يتطهر، او بمعنى يأتي بما يستبيح به الصلاة، او يقال الوضوء هو الوضوء والتيمم يؤخذ من نصوص اخرى. وثبت حديث الوضوء شطر الايمان، حديث ابي مالك الاشعري عند مسلم: الصبر ضياء. ثم قال: والوضوء شطر الايمان. لماذا الوضوء شطر الايمان؟ لان الطهارة تنقسم الى قسمين: طهارة قلبية وطهارة بدنية. فالطهارة القلبية هي الاصل، لكن الطهارة البدنية الظاهرة النصف، والطهارة القلبية مع الظاهرة هي الايمان. فكان الوضوء شطر الايمان، الوضوء شطر الايمان. وانزل الله جل وعلا، هذه من زيادة الوصف الله عز وجل، هذا ليس في الكتاب، فريضته من السماء في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، وهي مدنية، اية المائدة، بل المائدة والنساء مدنية. هنا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة، بمعنى اذا اردتم الصلاة، ليس انه اذا قام للصلاة اقيمت الصلاة يدري يتوضأ، لا، اذا اردتم ان تصلوا فابدأوا بالوضوء. ثم ذكر، هل ذكر الواجبات في الآية أم ذكر الشروط؟ فضل. ها ها، الواجبات ماذا؟ الأركان. الأركان، ذكر الأركان الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. يا أيها الذين آمنوا، أيضا يستفاد من الآية أن 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 شرط صحة الصلاة ماذا؟ الإسلام. لماذا؟ لو صلى كافر لا يقبل منه ولا المنافق، وإن صلى بغير طهارة وإن كان مؤمنا لا يقبل منه، يعني صلى على غير وضوء وبغير تيمم. ثم الوضوء هو الأصل، أيضا الوضوء هو الأصل، ولا يعدل عن الوضوء إلا إذا لم يوجد الماء أو كان الماء يضر الإنسان، فعند ذلك يعدل إلى التيمم. واختلف العلماء هل كان فرض بالمدينة أو بمكة، فالمحققون الذين يحققون يحققون المسائل ويحررونها من أهل المذاهب وغيرها على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه، ما عندنا نص يدل على أنه فرض بمكة، كيف كانوا يصلون في مكة؟ الله أحسن يتجهون، هل كانوا يتوضعون بهذا الوضوء؟ هذا فرض في المدينة، لكن لا يوجد نص يبين أنه فرض في مكة. وديننا يرتبط بماذا؟ بالدليل. ديننا يرتبط بالدليل. إذا لما يجيء المفتي يفتي في مسألة نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، سواء كان مفتيا رسميا أو غير رسمي، ولا يؤخذ بقول إنسان مهما بلغ إلا بالدليل. والدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. أما أن يقال في المذهب الشافعي كذا، المذهب الحنفي كذا، في المذهب المالكي كذا، في المذهب الحنبلي كذا، في المذهب الزيدي كذا، في الظاهر كذا، لا. نعم، إن كنا ندرس بعض المذاهب على أنها مدرسة فقط ونرتبط مع هذا بالدليل فلا حرج. وإلا فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو أو هما الحجة. أردت أن أقول هو لأن الكتاب والسنة وحي من الله، وهما على اعتبار أن الكتاب يفترق عن السنة في بعض الأمور، فنحن غير ملزمين بأقوال الرجال، إنما ملزمون بالدليل. لأن بعض الناس للأسف، هناك مدرسة في عصرنا أيضا تدعو الآن إلى التمذهب، ويقولون إن هذه الأدلة اطلع عليها أئمة المذهب من قبل، فلما لم يعملوا بها ما يجوز لنا أن نعمل بها. كيف هذا؟ وفي ربط الناس بالسنة تجرئة لهم على الفتوى وعلى التجرؤ على العلماء وتخطئة العلماء، هذا كلام خطأ. نحن لا نتجرأ على العلماء، بل يعني نستأنس بأقوال العلماء ولا نستدل بها، لأن كل قول إنما يعرض على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق فهو صواب وما خالف فهو باطل. أما أن يجعل كما قال أبو الحسن الكرخي في رسالته في الأصول، كل آية ليس عليها أصحابنا فهي إما مؤولة أو منسوخة، فهذا الكلام خطأ. ثم قال وكل حديث لم يعمل به أصحابنا فلا، هذا خطأ، هذا خطأ. الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فديننا مرتبط بالدليل، وفهمنا للدليل مرتبط بماذا؟ بمنهج السلف الصالح. المنهج السلفي اعلنها، فنحن ننضوي تحت لواء المنهج السلفي، لأنه الإسلام. الإسلام هو المنهج السلفي. من الأدلة على هذا، أقول من الأدلة وإلا الآن يعني أن أذكر أدلة متكاثرة في درس الجمعة، أقول من الأدلة سأذكر حديثة واحدة. الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هل فهم فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ خالف الصحابة، إذ كان الصحابة يعتقدون رضي الله عنهم في أن الرسول عليه السلام أعدل الخلق ولا يظلم أحدا. وثم ما دار كما في مستدرك الحاكم وغيره بين ابن عباس والخوارج لما نقموا على علي رضي الله عنه ثلاثة مسائل، منها أنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، استدلوا بالقرآن. لكن على فهم الصحابة أم على فهمهم؟ على فهمهم، فكانوا كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار، لو أدركتهم لأقتلنهم قتل إرم وعاد. فلا بد من هذا القيد، إن منهج السلف. ومن السلف؟ من السلف؟ الصحابة، الصحابة وتابعوهم من أهل القرون المفضلة. نعم. وورد إذن ديننا يرتبط بالدليل على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ورد في الوضوء فضائل كثيرة، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وغيره، عند مالك وغيره في أي كتاب؟ اصبر على شيء. مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ ما معنى مرفوعا؟ أيها أنت معنا أم شردت بعيدة؟ تنظر في الكتاب. طيب ما معنى مرفوعا؟ ما معنى مرفوعا؟ تفضل علمه. لا، ما هو لابد من المفاجآت، ما هو لابد من هذا. كل من يجلس في المجلس العلمي يكون في غاية الانتباه. على مالك، هو قال عن مالك وغيره مرفوعا، ما معنى مرفوعا؟ قول الصحابة. احسنت. ما معنى مرفوعا؟ احسنت. ما معنى مرفوعا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وماذا يسمى قول الصحابي؟ انت سألت يا شيخ سيد، هو صاحبك يعني الليلة علينا يعني ما تعودنا منك هذا. نعم. ما معنى موقوفا؟ قول الصحابة. إذن المرفوع إلى الرسول عليه السلام والموقوف على الصحابة. طيب هذه الاصطلاحات ما ينبغي أن يعني أنا تكلمت فيها من قبل تحفظ، لأن العلم يا أخوان يبنى درجة درجة، نحن نصعد بدرجة ثم درجة ثم إلى أن نصعد إلى السلم. هذا السلم نصعد، أقصد إلى السطح، سطح يعني إلى الإمامة في الدين والعلم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على طلب العلم وعلى ضيق العيش وعلى وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الصبر على كل شيء. من حديث أبي هريرة عند مالك وغير مرفوعا، قلنا ما معنى مرفوعا؟ أي مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من الممكن أن يقول مرفوعا أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا الكلام أم لا؟ أم أشرح فيه أكثر من هذا؟ إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لكن هل يفهم من الحديث إباحة النظر؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأحاديث الوعد فحديث الوعد من الممكن أن يتخلف وعدها. لماذا؟ لوجود مانع. الواحد يقول أنا سأختبر ربي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يغسل وجهه ينزل أنا آخذ قطر من الماء خلاص أنظر للنساء. طيب يا أخي الله عز وجل أمرك بغض البصر، أمرك بغض البصر، لكن مثلا سلت طلع بك ثم استغفر الله العظيم ورجعت، لكن أن تتعمد أو أن تختبر ربك ما ينبغي لك. فحديث الوعد قد تتخلف بسبب وجود مانع، وقد نصوص، أنا قلت أحاديث نصوص الوعد ونصوص الوعيد قد لا يقع الوعيد لرحمة الله سبحانه وتعالى أو لتوبة. ذكر ابن تيمية 10 أسباب عليه رحمة الله، أو لشفاعة أو لحسنات ماحية، توبة أو استغفار، نعم، أو لرحمة رب العالمين، ساعة رحمة رب العالمين. لكن لا نعتمد على هذا. أشكل على بعض الناس مرة في البادية حديث أبي هريرة الصحيح في الذي قتل 100 نفس. يعني كيف؟ يعني نذهب نقتل؟ يعني قتل 100 نفس ورب رحمه، إذا نقتل أنتم؟ قلنا لا، الله جل وعلا لا يختبر. هذا أولا، أولا الله جل وعلا لا يختبر، ثانيا لا تقبل على معصية بإصرار خشية أن تموت عليها. لكن هذا أخطأ ثم تاب، وفرق بين من يصر على ارتكاب الكبيرة وبين من يخطئ ويتوب. فأنت لا تختبر ربك جل وعلا، لا تقول إن الحمد لله طالما من الحديث يعني في فغسل وجه خرجت من وجه كل خطيئة النظر إليها بعيني مع الماء أو آخر أذهب أنظر. لا لا، قد يتخلف هذا الوعد لوجود مانع فيه. مثل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعا. ممكن ندعو الله ولا يستجب لنا لخلل فينا نحن وليس في الدعاء، لخلل فينا. صحيح الدعاء على 3 مراتب، إما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يعطيك مقابله، عفوا، إما أن يدفع عنك شرا مقابلا له، أو أن يدخر لك عنده يوم القيامة، يعطيك ما سأل، أو يدفع عنك شرا مساويا، أو أن يدخر لك يوم القيامة. لكن إذا لم يستجب لنا فالغالب أنه بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فالرسول عليه السلام يقول إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن شك من الراس، شك من الراس، والمسلم والمؤمن واحد، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معناها؟ اتفضل. يدخل المسلم والمؤمن، وإذا ذكر المؤمن المؤمن والمسلم فالمسلم في الظاهر والمؤمن الذي في الباطن. فالمسلم أي المسلم، المسلم الحق، ليس الذي اسلم على الاستسلام والخوف من السيف، إنما على الإسلام الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام. فسواء قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أو المؤمن هو واحد، الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والإسلام دين، فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعين من الماء أو مع آخر قطر الماء. مثل حديث أبي اليسر، حديث الصحابي الذي التقى امرأة فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأخطأ وتاه. لكن أنت لا تقول أنا سأفعل مثل ما فعله بعدين أتوب، ما يمكن تموت وأنت تقبلها أو تحضنها. ماذا تفعل؟ تلاقي ربك، تموت وأنت على هذه المعصية، فاحذر أن تموت على معصية. ثم الطاعة تجر معها أخرى والمعصية تجر معها أخرى، وده أمر مشاهد، يعني أمر مشاهد إن الإنسان كلما أقبل على الله كلما استحي منه. أنا أصلي الفجر، أسبح، أقرأ قرآن، أقول أذكار الصباح، نمت عن صلاة الفجر وما صحيت إلا بعد إلا الساعة 10 مثلا. ممكن بعض الناس لا يصلي، خلاص فات الوقت، ولا أذكار ولا ولا ولا، خلاص صدره ضاق، نسأل الله العافية. إنسان وقع في معصية، المعصية تجر إلى أخرى والأخرى تجر إلى أخرى وهكذا، بينما الطاعة تسحبك وتجرك إلى طاعة أخرى وطاعة أخرى وطاعة أخرى. ولذا رب العالمين فرق بين أمرين، وفي هذا رد على الخوارج. في أول سورة حميم غافر، ماذا قال غافر الذنب وقابل التوب؟ غافر الذنب وقابل التوب، هم يقولون إن يقولون إن يعني الله لا يغفر الذنوب إلا بتوبة، فما هنا قال غفر الذنب فقط، ما قال غفر الذنب بتوبة، بل فرق بين أمرين، بين مغفرته للذنوب وبين قبوله للتوبة. فهذا رد على الخوارج، إن الله قد يغفر بعض الذنوب بلا شرط ولا قيد بسعة رحمته سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل، لكن لا نعتمد على هذا خشية أن نصر على معصية أو كبيرة فنموت عليها والعياذ بالله. وعليكم الصحة والكبيرة. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. صليت ركعتين، قم فصل ركعتين يا إمامنا. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، الذي يظهر المنع من الجلوس إلا بالركعتين، فيلزم من هذا وجوب الركعتين، وإلا فالجمهور على الاستحباب فعلا، لكن الصواب أنه لا يجوز الجلوس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على هذا دخول الإمام لأنها حالة خاصة، فإذا جلس على مكان مرتفع فلا يعد جالسا في المسجد. وأيضا سلك الغطفان لما جاء، وعمر رضي الله عنه لما قال لعثمان يعني أنكر على لا هذا في غسل الجمعة، لكن قم فصلي، قم صلي ركعتين، لا تقف، إذا دخلت بقي وقت قليل على المغرب وتستطيع أن تقفه تقفه ولا تجلس. فإذا كان لا تستطيع فتصلي وتجلس ولا حرج، وتفصل ذلك في وقت آخر، لأن المسألة تطول تعرض الأدلة وكيفية والعام الذي دخله التخصيص الأقل أقوى من العام الذي دخله التخصيص الأكثر، ثم أبين أن الأمر يعني سأدخلك في مجال ليس الآن. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فعلا الإنسان الذي يتقي الله ويتقرب إلى الله سبحان الله، وهذا أمر مشاهد يا أخوان. انظر لإنسان ترك صلاة ثم يدخل بيت الله تجد وجهه تغير وحياته تغيرت، وسبحان الله وتجد نورا في وجهه الذي هو سماهم في وجوههم، ليس العلامة هذه التي يسمونها بالزبيبة، اجعلوا الزبيبة كذا وسود هذا المكان. وزمان كان يعني بعض الناس يتمسح في هذه، لكن الله المستعان الآن لا صلاة ولا صيام، نسأل الله السلام، تحدي لله ولدين الله. وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنابحي بضم الصاد المهملة وفتح النون الصناء بي 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 وكسر الموحدة آخره مهملة الصناء بحي نسبة إلى صنابح بطن من مراد قبيلة مراد ما زالت باليمن وهم أصحابنا يعني ما زالوا أصحابا لنا وإخوانا لنا نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يهديهم وأن يصلحهم وأن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم ما زالت قبيلة عظيمة باليمن لها شأنها شيوخها ورجالها فصنابح لكن صنابح هذه يعني لعلها اندثرت يعني الآن مراد تنقسم لأربعة أقسام على أربعة مشايخ معروفة ما يذكر فيها صنابح حتى قرن التي منها ويس القرني يعني ما يوجد لكن نحن نقول أنتم يا أصحاب ويس لأنه منهم ما زال ومعرفة الأنساب أمر علم عظيم وإن كان بدأت الأمة خاصة عندنا في مصر نهمل هذا الجانب كثيرا والعلمانيون الخبثاء ينسون الناس بماذا لا يتخطى الثلاثة أشنع والأربعة يعني خير كبير جدا وهكذا نسأل الله السلامة وهو صحابي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد مجموعة من الصحابة من مراد فروة بن مسيك وهذا عبد الله الصنابح نعم لكن سيد التابعين ويس القرش بطن من مراد الأرض أرض التي كان فيها موجودة معلومة أن هذه أرض قرن لكن كأنهم اندثروا وما بقي منهم أحد لكن الأرض موجودة معلومة أن هذه الأرض التي كان فيها نشأ فيها ويس القرش إذا توضأ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه في الفي يعني الفم وإذا استنثر الاستنثار معناه الإخراج والإخراج يلزم منه أولا الإدخال فهذا اختصار جميل لأنك لا تستنثر إلا إذا استنشق أنا رأيت منظرا عجبا السنة في الاستنشاق إنه يكون المضمضة والاستنشاق من حفنة واحدة يأخذ ثم يطلع لأنف هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه السنة رأيت إنسانا يتوضأ فإذا به وضع فمه تحت الحنفية وتفل ثم هو يغسل وجهه استنثر سبحان الله يعني ما زال المسلمون أو بعض المسلمين يحتاج إلى تعليم وتفقيه يعني مسألة التفقه في دين أمر مهم جدا يعني هذا وضوء خالف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد جزئية ثم كان مشيه إلى المسجد ماذا تستفيد منها تفضل غير تفضل يا أستاذ علي وجوب صلاة الجماعة غير ما زلنا في الحديث أفضلية الوضوء في البيت فعل وفعل وفعل وفعل، ثم مشى إلى المسجد، مشى قليلا أو كثيرا. فرضية الجماعة هذه تستفاد من أحاديث أخرى لكن لم يصرح بها هنا، لأن يمشي إلى المسجد وهي مستحبة مثلا، لو مشى إلى المسجد خطوتين فيسمى مشى، ولو راكب يعني أنا جئت راكبا دي من السنبلون إلى هنا مشي ما أكون أنا قلنجي تريدوني يعني أوصل وأنا ميت، وزد الله لو في يوم صيام كمان، لكن الحمد لله نحن في يوم السبت نأخذ بعدم الصيام في السبت. فلا يعني هو المراد يعني استحباب وأفضلية الوضوء في الليل، إلا إذا احتاج الإنسان أن يتوضأ في المسجد فلا حرج وليس محرما، لكن الأفضل والأكرم والأولى أن الإنسان، لكن مثلا أنا واصحاب المطرية واصحاب كرنس المنزلة ولا غير، انا ما ادري يعني ما ادري اذا كان بعض الاخوان من لكن الذين اعرف انه من بعيد مثلنا، لكن اصحاب المطرية المنزلة ابعد منه سفر السفر لا مش على الكيلو، ده اصحاب المطرية هذه يعني مشوارها مشوار، الله يبارك فيكم يا رب واحفظكم. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، ليس شرطا المشي، ممكن الركوب، ممكن الركوب من يأتي من بعيد، لا نفعل مثل الجهلة بعض الجهلة الذين يقول نحن سنخرج دعوة إلى الله ويمشي مثلا من المنصورة للسنبلون على رجليه، طيب في كم؟ في 4 ساعات أو 3 ساعات ونص. طب رب رحمك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو تيسر له الطائرات لركبها، لأن هذه دنيا وليست دينا. البدعة ما هي؟ ها أخواننا أصحاب التأصيل العلمي، البدعة هي طريقة، تعرف الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، فهو هذه بدعة. لما أصل وأنا في غاية التعب وعندي التيسير 3 ساعة أنكم في بسم الله، ما فرض الله عليك 1/2 ساعة أقصى، ما فرض الله عليك إنك تمشي في 3 ساعات ونصف 4 ساعات وتصل وأنت منهك، ولعلك تمرض بسببه ولعلك ولعلك، فهذا تعبد زائد على الحد. ولو قال مثلا بعض السلف مشى في طلب العلم وكذا، انهم ما كان عندهم طائرات ولا سيارات ولا بواخر ولا بساط ولا، ما كان عندهم الحمير والبغال والابل والخيول، والغالب ما كان اغلبهم ما كان يمتلك خيلا، فقد يتعب من ركوب بعض الاشياء. ثم كان مشيه إلى المسجد، قلنا المشي بمعنى الذهاب إلى المسجد، وإن كان المشي أفضل للقريب من المسجد أفضل له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف مفقودا ولا يترك موجودا، فضلا لا يتكلف مفقودا ولا يترك موجود. وجدت الناقة ركبها، ما وجدت مشى على رجله عليه الصلاة والسلام، وجد الخيل راكبة ما وجد يمشي أو يركب ما تيسر أو ما وجد، فلا يتكلف مفقودا ولا يدع موجودا. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. ما معنى نافلة له؟ تفضل. ليس فريض، ولو صلى الظهر والعصر ما انا اريد نافلة ايضا، وانا اسأل في نافلة. نعم نعم. ثم وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة، اي زيادة، اي زيادة. وان كان اخذ بعض اهل العلم من هنا ان ابن الابن يسمى يلقب بأنه نافلة، لكن نافلة هنا بمعنى زيادة، ليس أن الصلاة والنافلة تسمى، هي نافلة فالفرض كانت فريضة. ثم كان مشي إلى المسجد والصلاة نافلة، أي زيادة على هذا الخير، فضيلة الوضوء في البيت والصلاة في المسجد، هذه فضيلة. نعم. وفي معناهما عدة أحاديث. ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف. المحققون على أنه ليس من خصائصها، إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل. إنكم تأتون يوم القيامة من آثار الوضوء، إذن الغرة والتحجيل هي التي من خصائصهم، لكن وضوء من حيث اختلف أهل العلم، لكن المحققون قالوا إن الغرة والتحجيل هي الذي ورد فيها النص بالتخصيص، إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلا من آثار الوضوء، أي آثار وضوءكم. طب وضوءهم لا يمنع أن لهم وضوءا، مثل الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كيفية صيامهم تختلف عن كيفية صيامنا، صلاتهم تختلف عن كيفية صلاتنا. فالتخصيص هنا من خصائص الأمة الوضوء أم الغرة والتحجيل؟ لا، عند المحققين أن الغرة والتحجيل وليس الوضوء في ذاته. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. نعم، أحد يسأل؟ طيب، أبو هريرة، نعم، ماذا؟ هذا الحديث حديث صحيح، نعم، لولا أنا أشق على أمتي حديث، سأتكلم فيها. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، أرجحها أنه أبو هريرة. لكن أرجح الأسماء ما رجحه الإمام ابن عبد البر أنه عبد الرحمن ابن صخر، كان يقال في الجاهلية عبد الكعبة أو كذا، المهم أنه هو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، حافظ الصحابة على الإطلاق، بل حافظ الأمة، اختص بهذه الخصيصة لأن إخوانه من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخوانه من الأنصار يشغلهم يعني مراعاة مزارعهم وبساتينهم، وكان يعني يرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلد بطنه، وكان يغمى عليه من شدة الجوع ويظن به الجنون، وما به جنون إنما به الجوع رضي الله عنهم أرضاهم. انظر كم تحملوا وكيف تحملوا، سبحان الله. يعني انظر لو أن إنسانا اليوم يعني أقل، لو أن يعني أجوع واحد ماذا سيأكل مرة مثلا، أما هذا لا يجد شيئا، ويلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، ودعا له الرسول عليه السلام يعني من يأخذ، ثم دعا له بعظم الحفظ رضي الله عنه وأرضاه. توفي سنة 97 أو 95. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق، يقولون حرف امتناع لامتناع، لولا، لو كان كذا لكان كذا، فأقول لولا المشقة لأمر، والمشقة موجودة فلا أمر وجود، حرف امتناع للامتناع، يعني يقول لولا أن أشق لأمر، فالمشقة موجودة فامتنع حرف امتناع الوجود، حرف امتناع للوجود ليس حرف امتناع امتناع، لو هي التي حرف امتناع امتناع، اما لولا امتناع للوجود، يعني لولا ان اشك لامر، فلو امر امر وجود لوجدت المشقة. والقاعدة العظيمة التي تقول المشقة تدلب التيسير، انظر للقواعد الجميلة من اين تؤخذ، هذا من جملة الادلة على قاعدة ان المشقة تدلب التيسير. لما كان استخدام السواك مع كل وضوء، هو في الصحيحين من في الصحيحين مع عند كل صلاة، هذا السبب الذي من اجل قال ابن حجر، اخرجه احمد ومالك واحمد والنسائي وعلقه البخاري، سنتكلم عن تعليق البخاري. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لولا المشقة لورد الأمر. أذن الآن ولا ها؟ طيب، لولا المشقة لوجد الأمر. طيب، أي أمر يوجد؟ أمر استحباب؟ أي نعم، لا أنا أريد أعرف نوعية الأمر هنا. ها؟ دعك من 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 قضية سواك الآن. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لأمرتهم. أمر وجوب؟ لماذا؟ تفضل. أي نعم. هذا من الأدلة التي استدل بها جمهور الأصوليين على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأننا مأمرون باستخدام السواك استحبابا، مع نفي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالسواك عند الوضوء. يعني كأنه قال لولا المشقة لأوجبت عليكم السواك عند مع كل وضوء، لولا المشقة لأوجبت عليكم السواك مع كل وضوء. فاستدل الأصوليون، جمهور الأصوليين، على أن، لأنهم يقولون الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تجد قرينة، بعضهم قال لا للاستحباب، لكن الصحيح أن الأمر للوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه إلى الندب. نعم، يقول من بعض الأصوليين، ما يعني ما أستحضر الآن من الذي قال إنه للاستحباب، لكن جمهور الأصوليين ممكن عندك نعم مذكور، ترجع المذكرة تحصل فيها، هات مبحث الأمر سريع، يعني دلالة الأمر، هات من الفهر دلالة الأمر، انظر كده ماذا قال الفخر الرازي، هل ممن يقول بالاستحباب أم بالوجوب؟ طيب حتى تأتي بقى. إذن هنا لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، أي أمر وجوب، لأن الأمر ينقسم إلى أمرين، أمر وجوب وأمر استحباب. وينقسم تقسيمة أخرى لأمر تعبدي ولأمر إرشادي. الأمر التعبدي يدخل فيه الواجب والمستحب، والأمر الإرشادي الذي هو في المعاملات. حصلت شيئا؟ حتى دلالة الأمر أطلع الكتاب. إذن لولا أن أشق على أمتي لم يذكر من القائل. نعم. إذن ترجع لو حصلت شل الفحول مذكر فيه، أو إن شاء الله الله يذكرنا نأتي. نعم. لا عموما يعني بعض السنين كثير منهم حتى من بعض المحققين قالوا قالوا من الاستحباب وحاولوا أن يدللوا، لكن الصح لأنه يعني ورد بعضهم قال هو قل الوجوب، وبعضهم قال الاستحباب، وبعضهم قال الإباحة، وهم قال نتوقف، لكن الجمهور على أنه للوجوب للوجوب، وهذا من الأدلة. قالوا السواك مستحب ولولا المشقة لأوجبه، فكيف يوجب أن يأمر به أمرا جازما؟ لأن الواجب ما أمر به أمرا جازما بحيث يمدح فاعله امتثالا ويثاب ويستحق العقاب تاركه، هذا الواجب. طيب، فالأمر أما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جاز. فهنا لم يجزم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسواك، وإلا كنا نأثم عند كل وضوء عند كل صلاة، كنا نأثم وكانت مشقة. نحن مثلا السواك ما يوجد عندنا في مصر، او على الاقل في كثير من يوجد في بعض الاماكن لكن قليل، لكن الغالب انه يأتي مثلا من السعودية او من اليمن، مش هذا الغالب؟ ها؟ هذا الغالب. طيب، قليل جدا السواك، مثلا ممكن يكون مثلا جات السلوم، جات مطروح، جات سينا مثلا، بعض الاماكن التي فيها بوادي ممكن يوجد فيه الواحات او ما اشبهها، لكن إذا لم يوجد الأراك فماذا نفعل؟ كنا أثمنا جميعا. فمن رحمة الله بنا أنه لم يفرض على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام السواك، إنما مستحب. من الممكن أن يقال إن السواك لا يشترط أن يكون من الأراك، فمن الممكن أن يكون من سعف النخيل. نقول أيضا بعض الأماكن لا يوجد فيها نخيل، وقد يوجد بعض النخل ولا يستطيعون أن يأتوا بسعف منه، السعف الذي هو الجريد. نعم، بعض الناس في السودان يستخدم هذا النخيل. نعم، وفي حضرموت. تفضل.
حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نكمل الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال في البدر المنير. طيب، نحن انتهينا من هذا. قال: وأما حكمه، أي حكم السواك، فهو سنة عند جماهير العلماء. السنة تطلق على المندوب والمستحب والنافلة والذي فعله أرجح من تركه. يقال له سنة، يقال له مستحب، يقال له مندوب، يقال له نافلة عند جماهير العلماء. إذن حكم السواك عند جماهير العلماء أنه مستحب، وقيل بوجوبه، وقيل هنا للتمريض لضعف القول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق لأمرتهم، ويأتي بعض الناس ليقول بوجوبه؟ فهذا منافي لخشية الرسول صلى الله عليه وسلم من المشقة، فترك الأمر الجازم الذي يكون واجبا، ثم يأتي بعض الناس فيقول إن السواك واجب. وحديث الباب، حديث أبي هريرة، هذا دليل على عدم وجوبه، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا: لأمرتهم، أي أمر إيجاب، فإنه الذي ترك الأمر به لأجل المشقة، يعني لسبب المشقة لم يأمر صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب. لا أمر الندب فإنه قد ثبت بلا مرية، يعني بلا خلاف وبلا شك وبلا نقاش، إن أمر الوجوب رفع ولم يؤمر به بسبب المشقة، لكن أمر الاستحباب ما زال قائما موجودا حتى من داخل حديث أبي هريرة هذا: لولا أن أشق عليهم لأمرتم بالسواك عنده. طيب، أي أمر وجوب. نفي الوجوب لا يعني نفي الاستحباب، نفي الوجوب لا يعني نفي الاستحباب. والحديث دل على تعيين وقته، وهو عند كل وضوء، يعني لولا المشقة لأوجبه عند كل وضوء، إذن يستحب عند كل وضوء. وفي الشرح البدر المنير أنه يستحب في جميع الأوقات، في أي وقت يستحب السواك، يشتد استحبابه في 5 أوقات. هناك 5 أوقات يستحب السواك فيه: أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو تراب، أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، يعني عند الصلاة بأي شكل وبأي حال يستحب السواك عند الصلاة. الثاني عند الوضوء. الثالث عند قراءة القرآن، لأنك تناجي ربك جل وعلا، فلتناجي ربك بفم رطب طيب مطهر بالسواك، ولا يعني كلمة مطهر بالسواك أنه نجس، لا، ازداد طهارة وازداد نقاء بالسواك. الرابع عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم. الخامس عند تغير الفم. طيب، ما ايضا عند دخول البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، لكن هو قال يشتد استحبابه في هذه الاوقات. قال ابن دقيق العيد امام الكبير رحمة الله تعالى عليه: السر فيه، اي في السواك عند الصلاة، ان مأمورون في كل حال من احوال التقرب الى الله تعالى ان نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العباد. يعني السر في استحباب في هذه الأوقات وفي غيرها أنك في حال عبادة، فيجب أن تكون أكمل. ولذلك شرع في العيدين وفي يوم الجمعة الاغتسال، غسل الجمعة واجب، ويسن الاغتسال في العيدين بحديث علي رضي الله عنه الموقوف عليه. طيب شرع التطيب والتطهر، شرع لبس أفضل الثياب. طيب كذلك السواك يستحب عند العبادة لتكون أكمل في النظافة وفي حالة كمال، إظهارا لشرف العبادة التي تتعبد الله بها. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الخبيثة، فسن السواك لأجل ذلك وجه حسن، لكن يفتقر إلى دليل صحيح. يعني الله يجزيك خيرا، يعني أنا ناقص خط صغير أكثر. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة عن استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام، يرد على من؟ على الشافعية، بل على الشافعي رحمة الله تعالى عليه، أنهم قالوا يترك السواك بعد الزوال. لا، هذا خطأ، بل السواك في أي وقت. والشافعي يقول لا يسن بعد الزوال في الصوم، في الصوم، لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى. وأجيب بأن السواك لا يذهب الخلوف به، فإنه صادر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك. يعني الخلوف ليس من أجل الجوف، الجوف لا، إنما من المعدة، فهذا الخلوف بسبب خلو المعدة من الطعام وتغير رائحة الفم في الصيام، هذا أطيب عند الله من ريح المسك. فهل لو تسوكنا، هل لو تسوكنا يذهب الخلوف؟ لا يذهب الخلوف، خلافا للشافعي والشافعية. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة؟ قيل نعم يسن ذلك، وقيل لا يسن إلا عند الوضوء لحديث الباب مع كل وضوء، وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة بأن المراد عند وضوء كل صلاة. يعني هل يستحب أن نتسوك ونحن في حال الوضوء، أم في حال الوضوء وفي حال الصلاة؟ من العلماء من قال إن الوضوء، يعني حديث الصلاة يحمل على الوضوء، بمعنى أنك إذا توضأت للصلاة فلتتسوك عند الوضوء، وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة بأن المراد عند وضوء كل صلاة. ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذي لأجل شرع السواك، فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات التي ذكرت، وهي أكل ما له رائحة كريهة، وطول السكوت، وكثرة الكلام، وترك الأكل والشرب، شرع السواك وإن لم يتوضأ، وإلا فلا، لكان وجها. يعني من الممكن أن يجمع بين الأقوال بأنه هو أراد أن يجمع، فقال لو قيل إن إذا كان الوضوء الصلاة بعد الوضوء مباشرة فيكتفى بعند الوضوء، أما إذا كان الوقت ما بين وضوئك وما بين الصلاة وقتا طويلا، أو أكلت شيئا يغير رائحة الفم، أو سكتت كثيرا، أو تكلمت كثيرا، أو تركت الأكل والشرب، فالأفضل لك السواك عند الصلاة. وقوله في رسم السواك صلاحا أو نحوه، أي نحو العود، ويريدون بكل ما يزيل التغير، فالخرقة الخشنة والأصبع الخشنة والأشنان، أشنان هذه يعني الأشنان نبت، أشنان نعم. والأحسن أن يكون السواك عود أراك متوسطا، لا شديد اليبس فيجرح اللثة، ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما أراد إزالته. انتهى كلام الصنعان رحمة الله تعالى عليه. بقي كيف كيف يتسوك المتسوك؟ هل يتسوك بيده اليمنى أم اليسرى؟ وهل يتسوك هذا يسمى طولا أم عرضا؟ طولا أم عرضا؟ طيب، وباليمنى أم باليسرى؟ إن كان التسوك لإزالة، يعني يعتبر من إزالة المستقذر، فباليسرى، وإن كان للتعبد والتشرف فباليمنى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك أمام أصحابه، فلم يكن هذا من الأمور المستقذرة. على كل هذه مسألة ذكرها ابن تيمية، والتسوك باليد اليمنى جائز وباليسرى جائز، لكن الذي يظهر أنه أفضل أنه باليمنى، لأنه عبادة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوك وهو جالس في مقام أصحابه، فلم يدل على أنه شيء مستقذر. إن شاء الله فلم يدل على أنه شيء مستقذر، هذا شيء. أما إذا اعتبر أنه تنظيف فلا حرج أن يستخدم اليسرى، وعلى كل الأمر واسع. الأمر الثاني، هل يتسوق طولا وعرضا أم طولا فقط وعرضا فقط؟ هذا وهذا ولا شيء فيه إن شاء الله، والأمر أيضا واسع فلا تضييق في مثل هذا. طيب، يكفي. طيب، أسئلة ما سامحوني، ما يعني تفضل. ايش يعني بدل كل وضوء قال كل صلاة؟ ما هو يعني 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 لابد من التقيد باللفظ، يعني. وهذا نقطة، ان الشيخ مثلا الألباني عليه رحمة الله يضعف بعض الأحاديث في السلسلة الضعيفة في لفظ بسبب زيادة لفظة، وقد يكون الحديث متواترا، مثل حديث من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، فبعض الناس يقول هو ضعف حديثا. لا يا أخي، وضعف الجزئية هذه فقط. نعم. طيب، ما أجد نشاطا في الإجابة على الأسئلة هذه الليلة، خاصة أننا كنا نزور في أنفسنا كما قال عمر رضي الله عنه، أن نشرح شيئا في منظومة العقيدة الليلة، فقدر الله ما شاء فعل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله عيدا مباركا ميمونا، وأن يمتع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.